بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر باب أخذناه في كتاب التوحيد؟ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ما هي الآية التي ذكرها؟ آية سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما تفسير هذه الآية؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: والرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله، أي بتقدير الله، فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. وما هو الحديث الذي ذكره بعد ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهكذا ذكر حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والمراد بضرب الخدود عند المصيبة، وهكذا شق الجيوب عند المصيبة، يقطع ثيابه، مزق شعره، يولول، يرفع صوته، يتسخط، كل هذا من النياحة، وهي من كبائر الذنوب. ثم ختم ذلك بحديث أنس رضي الله عنه، وأن من رضي بما قدره الله كان سببا لرضوان الله عز وجل عليه، ومن تسخط على أقدار الله فله السخط. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. والرياء من المعاصي الخطيرة التي خافها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أمته، ولأنه من المعاصي الخفية وليست الظاهرة، لأنه متعلق بالقلب والنية. والرياء من الشرك، الرياء من الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. والشرك الأصغر كما هو معلوم أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وهكذا جاء من حديث محمود ابن لبيد بنحو، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فهذان حديثان وآية في هذا الباب. ما هو الشاهد في هذه الآية؟ ما هو الشاهد؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأيضا أنما إلهكم إله واحد. قوله: باب ما جاء في الرياء. قال علامة ابن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي من النهي والتحذير عنه، وبيان أنه من الشرك الأصغر، وهذا قد جاء منصوصا عليه، الشرك الأصغر بالحديث الرياء، لكن إذا قصد من أصل العمل الناس ولم يعمل العمل لله فهذا يقع في الشرك الأكبر، وهذا عمل منافقين. قال: ما لم يرد في أصل العمل وإلا كان من الأكبر، ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه عليه المصنف تحقيقا للتوحيد. فمن شروط صحة العمل وقبوله أن يكون خالصا لله، فلو لم يخلص العبد في عمله لم يقبل عمله، عمله مردود عليه، ويقال يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. قال: والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فهو مستحق للذم والعقاب، ولا ثواب له إلا فيما خلصت فيه النية لله تعالى. وقال الحافظ أي ابن حجر: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، هذا في الفتح 11336، 11336. الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، ليس مجرد إظهار العبادة، إظهار العبادة كم من الشعائر وكم من العبادات التي هي ظاهرة، لكن إنما الخلل في من ينوي بإظهار العبادة ثناء الناس ومدح الناس له، وإلا فالإنسان يأتي المسجد ويصلي، هكذا يقرأ قرآنا، هكذا يصوم، هكذا يذهب للحج، إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة. فليس معناه أنه يستخفي حتى مما يلزم ظهوره، الصلاة، صلاة الجماعة، كيف يستخفي عن الناس يصلي في بيته؟ لا، يجب عليه حضور الجماعة، لكن يجب عليه الإخلاص لله تعالى في ذلك. قال: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، يعني معناه أنه قصد أن يثني الناس عليه، أما لو أدى العبادة على وجهها الشرعي وأخلص فيها لله عز وجل وأثنى الناس عليه فهذه عاجل بشرى المؤمن وليست من الرياء كما في حديث أبي ذر. قال: والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، قراءة القرآن إذا قصد بذلك ثناء الناس عليه ومدح الناس له، وهكذا في الوعظ والنصح والإرشاد حتى يثني الناس عليه: ما شاء الله فلان خطيب، ما شاء الله قارئ، فهذا من الخلل ومن الشرك في العبادة. ولهذا في حديث أبي هريرة: الثلاثة الذين أول من يقضى بينهم يوم القيامة ومنهم رجل تعلم القرآن وعلمه، فيقول الله تعالى: يعرفه نعمته فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له كذبت، لأنه أعلم بالنيات. لما لم يكن صادقا قال الله له كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم. إذن رأى، وهكذا قرأت ليقال قارئ، فقد نلت حظك من هذا الثناء، فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. كان أبو هريرة وغيره من الصحابة ومن السلف هذا الحديث يفرقون منه، يخافون لعظيم خشيتهم لله عز وجل وخوفهم على أنفسهم. قال: ويدخل في ذلك التحدث به، إذا تحدث بالعمل أو بالذكر من باب ثناء الناس عليه، أما إذا تحدث بالشيء ليقتدي به غيره ولينشط في الخير، أو كذلك قرأ وحسن قراءته ليتأثر الناس بالقراءة ويخشعون ويتأثرون بالقرآن ويكون موعظة لهم، فلا يدخل في الرياء. قال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع، أي لقراءتي، لحبرته لك تحبيرا، إلى زينته، يزين القرآن أكثر. قالوا: يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكون أعظم تأثيرا في النفوس. وقال بعض السلف لواعظ وعظ الناس وأبلغ في الخطبة والموعظة، بعد أن انتهى من موعظته قال: أما الخطبة أو الكلام أو الوعظ فهو عظيم، لكن إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، يعني ما الذي منعني أن أتأثر مع قوة هذا الكلام ولم أنتفع به؟ إما أن المتكلم لم يخلص لله عز وجل، أو أني أنا حال بيني وبين الانتفاع بكلامه ذنوب ومعاصي. ولهذا قيل: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به كأنك عاري. قال: وهذه الترجمة والتي بعدها في الشرك في النية، وهو البحر الذي لا ساحل له. هذا مقتبس من كلام القيم في الداء والدواء: شرك النية والإرادات هو البحر الذي لا ساحل له، إلى آخر هذه الأسطر الثلاثة. قال: وهذه الترجمة والتي بعدها في الشرك في النية، وهو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من أن نشرك به شيئا. وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله، أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونياته. يتذكر الإنسان حين يأتي العمل أن هؤلاء الخلق الذي يرونه لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا رزقا، وليس بأيديهم شيء، فيخلص عمله للحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو المعبود المستحق للعبادة وحده. قوله وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من طين من التراب أم من النور؟ من جملة البشر، هو من جملة البشر، لا كما يقوله الغلاة الذين يقولون إنه خلق من نور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أن الذي خلق من النور هم الملائكة، والجان خلقوا من النار. قال: وآدم خلق مما وصف لكم، خلق من الطين والتراب، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن أكرمه الله واصطفاه واختاره للنبوة والرسالة ففضله بذلك. قال في الحاشية: أي قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، فليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بشر مثل بقية الناس، هل يستطيع أن يخلق؟ هل يستطيع أن يرزق؟ هل يستطيع أن يحيي أو يميت؟ لا، هو بشر، هذه الأمور وهذه الصفات لله عز وجل، لا كما يقوله أولئك الغلاة من القبوريين الذين يقولون إن الولي يخلق من المرأة ولدا بغير زوج. كيف يخلق؟ معناه أنهم جعلوه إلها مع الله، بل ويكذبون ويقولون إنه في الآثار يقول الله تعالى: إن يا عبدي أطعني، يا عبدي إني أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. كيف أطع ربك حتى تكون إلها خالقا؟ كلام لا يقوله إلا من ذهب عقله أو توغل في الشرك إلى أعمقه، نسأل الله العافية والسلامة. فليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع أقاربه، جمع عمه وعماته وبعض أقاربه وابنته، وقال: سلوني ما شئتم من مالي، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها. الحديث الشاهد منه أنه يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال الله له: ليس لك من الأمر شيء. فمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب من غير ما يأتيه من الوحي، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يغيث من استغاث به وهو في قبره، فهذا كذب بالقرآن، كذب بالقرآن، لأن الله يقول له: ليس لك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، وهو يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. قال: قول أوحي إلي إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أي أوحي إلي أن توحدوه، فمن كان يرجو لقاء ربه، يخاف المصير إليه ويأمل لقاء الله ورؤيته. وقال شيخ الإسلام فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، يعني هذا من لوازم اللقاء، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة، هذا في مجموع الفتاوى السادس 462، وهذا من أدلة الرؤية، والرؤية لأهل الإيمان، يكرم الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة برؤيته. وأما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني، لن تراني، فإذا كان ذلك الجبل الذي تجلى الله عز وجل له جعله دكا وهو أقوى من هذا الإنسان، فالإنسان لا يتحمل رؤية الله في الدنيا، وأما أمور الآخرة فإنها تختلف، يوم مقداره 50,000 سنة، الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، يغوصون في عرقهم، أمور تختلف على أمور الدنيا. وفسر اللقاء بالمعاينة، فإنه تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به الأبصار، فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله. هذا هو العمل الصالح الذي يوافق السنة، يوافق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، مقصودا به وجه الله، أي أخلص فيه لله. فلا بد من هذين الشرطين في العبادة والعمل الصالح، أن يكون خالصا لله، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفق شرع الله. وكما قال ابن القيم: العمل بغير إخلاص ولا اتباع كالمسافر يملأ جرابه ترابا يثقله ولا ينفعه. مسافر يملأ الكيس تراب ويسافر، يثقله، هل يستفيد منه؟ إذا جاع هل يأكل التراب؟ ما يأكل. وهكذا الذي ما أخلص لله أو ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لا ينتفع بعمله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل لا بد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل، أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنحو هذا ذكر الحافظ ابن كثير بتفسير هذه الآية وغيره. ونقل عن الفضيل قال ابن القيم رحمه الله: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى كلام القيم من الداء والدواء. أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد. لا يجوز أن يشرك بالله نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا إنسا ولا جنا ولا شجرا ولا حجرا ولا شيء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتضمنت النهي عن الشرك كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. ما أحوج الناس إلى أن يتعلموا توحيد الله لضعف كثير من الناس في هذا الجانب وجهلهم بأمور العقيدة الصحيحة. ربما وقع الواحد منهم فيما يخل بعبادته من الرياء أو نحو ذلك من أمور الخلل في العقيدة، ولا يرى ذلك ذنبا أو شيئا. يعني لو قلت لإنسان: أيهما أعظم ذنبا وجرما؟ رجل قتل نفسا معصومة وشرب الخمر، أو رجل دعا وقال: يا هادية، أو يا الحسين أغثني، أو يا رسول الله أغثني، أيهما أعظم ذنبا؟ سيقول: الذي قتل والذي شرب الخمر أعظم. إلا من كان عنده فقه في العقيدة وفهم للتوحيد، وأن الشرك بالله أعظم الذنوب. الشرك بالله هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك عدوان على أعظم حق وهو حق الله. والمعاصي: إذا شرب الخمر أو سرق أو قتل النفس المحرمة، منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق نفسه من أضرار بعقله، ومنها ما يتعلق بأعراض الناس وأموالهم لكن أعظم الحقوق هو حق الله وهو التوحيد. فإذا صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في أعظم الذنوب. قل ما هي الأمور التي تعين على الإخلاص؟ الاستعانة بالله والدعاء والاستعاذة بالله من الشرك ومجاهدة النفس. ويقرأ الإنسان في كتب العقيدة التي يزداد بها نورا وبصيرة ويفهم خطر هذه الأمور. وبين حين وآخر إذا قرأ الإنسان مثل هذه المواضيع يكون من أسباب علاج قلبه، فربما يغفل. وقد جاء في الحديث أن الرياء الشهوة الخفية، الشهوة الخفية أي تشتهيها النفوس وهي خفية، الناس ما يدرون لها، لكن الله عز وجل يعلم بما في النفس. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيجاهد نفسه ويخاف على نفسه وأعماله أن تذهب، يتعب بغير فائدة. الذي يرائي أو يشرك بالله عز وجل أتعب نفسه بغير فائدة. أما إذا أخلص لله فالأجور عظيمة، أجور عظيمة. انظر، إذا أخلص درجات عالية، وإذا لم يخلص كان في الحضيض. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك اللهم.